بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد: وما زال الكلام على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الآخرتين بعد الفاتحة شيئا. وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الآخرتين، واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح: حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. متى مرت بنا هذه المسألة؟ ها محمد؟ ها؟ أمس. طيب، قال: وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين. قال أبو قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، زاد مسلم: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. هو في الصحيحين أيضا هذا اللفظ. من ينظر في البخاري؟ قال: والحديثان غير صريحين في محل النزاع. ايش معنى غير صريحين في محل النزاع؟ يعني حديث ابي قتاده ليس بصريح انه ما كان يزيد، والحديث الذي هو حديث ابي سعيد ليس صريحا انه كان يزيد على قراءه الفاتحه، ليس صريحا. اما من حيث المفهوم فهذا نعم. قال: أما حديث أبي سعيد، وحديث أبي قتادة يعني من حيث أنهم قالوا في الأخرين فاتحة الكتاب واقتصر عليها، وذكر في الأولى فاتحة الكتاب سورتين، يدل على أنه أراد أنه ما يقرأ بعدها شيئا. أما حديث أبي سعيد فإنما هو حزر منهم وتخمين. إيش معنى حذر منهم وتخمين؟ معناه أنه هذا يعني إنما يسمعون، إنما يقدرون تقديرا كم يقرأ، لأنها صلاة سرية، صلاة الظهر صلاة العصر كلها صلاة لا يجهر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال: فحذرنا، أي قدرنا مقدار ما قرأ في صلاة الظهر في الركعة الأوليين قدر ألف لام ميم تنزيل. قال: أما حديث أبي سعيد فإنما هو حذر منهم وتخمين، ليس إخبارا عن نفس فعله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حديث أبي قتادة فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة، وأن يراد به أنه لم يكن يخل بها في الركعتين الأخريين، بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الأوليين، فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وإن كان حديث أبي قتادة بالاقتصار أظهر، انظر إلى التعبير الدقيق، وإن كان حديث أبي قتادة بالاقتصار أي على الفاتحة في الركعتين الأخريين أظهر، فإنه في معرض التقسيم. فإذا قال كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة في الأخريين بالفاتحة كان كالصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه. وعلى هذا فيمكن أن يقال يعني جمعا بين هذين الحديثين فيمكن أن يقال إن هذا الإشارة إلى ماذا؟ إن هذا كان أكثر فعله الاقتصار على الفاتحة بالركعتين الأخرين، هذا مراده. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا أي الاقتصار على الفاتحة بالركعتين الأخرين كان أكثر فعله، وربما قرأ في الركعتين الأخرين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد. إذن معناه أنه يكون هذا أحيانا، وإلا في الأصل أنه لا يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين بعد التشهد الأول. وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وآله وسلم تطوير القراءة في الفجر كان يخففها أحيانا، وتخفيف القراءة في المغرب طيب. وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وآله وسلم تطويل القراءة في الفجر وكان يخفف أحيانا، وتخفيف أي وكان هديه تخفيف القراءة في المغرب وكان يطيلها أحيانا، يعني عكس الفجر. وترك القنوت في الفجر وكان يقنت فيها أحيانا، والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة وكان يسمع الصحابة فيها الآية أحيانا، وترك الجهر بالبسملة وكان يجهر بها أحيانا. والله أعلم، قال أخرجه الترمذي الذي والجهر بها والدارقطني والبيهقي وفيها أبو خالد الوالبي مجهول. قال الترمذي ليس إسناده بذاك. وقال ابن عدي في الكامل ترجمة إسماعيل بن حماد أبو سليمان وهذا الحديث لا روي غير معتمر وهو غير محفوظ، سواء قال عن أبي خالد أو عن عمران بن خالد جميعا مجهولين. قال وقال العقيلي في الضعفاء بترجمة إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان حديث غير محفوظ ويحكيه عن مجهول، ثم قال الحديث ثم ساق الحديث المخرج آنفا وقال ولا يصح هذا العقيلي في الجهر بها حديث مسند أي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما عن بعض الصحابة فقد ثبت. ولا يصح في الجهر بها أي البسملة حديث مسند. وقد أطال ابن رجب في بحث هذه المسألة في كتابه فتح الباري.
إيش فيها؟
البخاري أين إشارتك عليها؟ رقم كم؟ 701. عندنا هنا العلامة لا 66 65 وقف. طيب ننظر ننظر حديث أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة سورة ويسمع الآية أحيانا، قرأ في الظهر والعصر ركعتين الأولين في صلاة الظهر بفاتحة الكتاب سورتين طويلة في الأولى وقصر في الثانية ويسمع الآية، كان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب سورتين، كان يطول في الأولى أن يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح وقصر في الثانية، المعنى أنه مذكور كاملا في البخاري ومسلم، وقال في مسلم 759 إذن الأحاديث التي فيها الجهر بالبسملة لا تصح عنها الحفاظ، لكن ثبت عن بعض الصحابة الجهر بها ويحمل على أنهم فعلوه للتعليم، وإلا فالهدي النبوي هو الإصرار بها. قال: والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة أحيانا شيئا لعالة ولم يكن من فعل الراتب، ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طليعة ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء منه الطليعة يوم حنين، ولم يكن من هدي الالتفات في الصلاة. في صحيح البخاري عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني معناه أنه مكروه إلا لحاجة فتزول الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتفت نحو هذا الفارس الذي بعثه يرقب الجيش وبقي ليلة وكان طليعة، فكان يلتفت، والمرض بالتفات يسير بالرأس وليس التفات على القبلة. قال في الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. قال: ولكن للحديث علتان، إحداهما أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف، ثانية أن على طريقه قال كذا بجميع الأصول. إيش عندكم في قال كذا بجميع الأصول الطبعات القديمة في حاشية صاد كتب بعضهم بعد التطبيب على في لعلهم في طريقه. قال: وأثبت الفقي في طريقه على الصواب دون تنبيه. قال الثانية أن في طريقه علي بن زيد بن جدعان، إذن هذا لا يصح الحديث، حديث أنس والذي هو ثابت حديث عائشة البخاري، هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. وقد ذكر البزار في غير مسنده من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للملتفت. الحديث بإسناده ميمون ابن أبي محمد مجهول كما في الضعيفة، ميمون بن أبي محمد مجهول والضعيف، ونافل بن حاشية قال ميمون أبو محمد، أيضاً هو ميمون أبو محمد وليس ابن أبي محمد، ميمون أبو محمد. وعلّه بعضهم بالإرسال وبعضهم بالاضطراب. سبحانه وتعالى.